رجل. فإذا نريد يقول هنا للرجال والنساء، أيها الرجل لا تحس بنفسك أنك أكبر من أن تكون مقتديا بنهج امرأة من النساء. وأنت أيتها المرأة لا يقعد بك الجنس بحسب الاعتبارات الاجتماعية أو الحضارية المختلفة عن أن تصلي إلى مقام عال بحيث أن الرجل يقتدي بك. لاحظ، ضرب الله مثلا للذين آمنوا جميعا، زين، امرأة فرعون. طيب الآن السؤال هنا، ليش الله اختار امرأة فرعون بالذات وليش مو امرأة أخرى؟ هنا عندنا جانبان لابد من الوقوف عندهما. الجانب الأول هو الطبيعة الجنسية بشكل عام. شلون الطبيعة الجنسية؟ يعني الآن المرأة، لما نتحدث إن شاء الله فيما يأتي عن بعض الفروق الجوهرية والفكرية بين الرجل والمرأة، أو في الجانب النفسي في الفروق بين المرأة والرجل، هناك جانب مهم في هذه الناحية لابد من ملاحظته. المرأة بشكل عام عندها تعلق بالزينة الظاهرة، تعلق كبير جدا بالزينة الظاهرة، تغرى بالزينة، تغرى بالحلي، بنماذج الحلي. القرآن الكريم أشار إلى هذه الناحية. ماذا يقول القرآن الكريم؟ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، لما جاء يرد على أولئك المشركين وقالوا إن الملائكة والعياذ بالله هم بنات الله، قال أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، إشارة إلى المرأة، وهو في الخصام غير مبين. شنو يعني ينشأ في الحلية؟ يعني تنشأ على حب الزينة، أمر فطري عندها، وبهذا هي تشعر أن عندها نقص، وهالنقص ما تكمله إلا هذه الأمور أو ما تتزين به، ما تتخذه من الذهب، ما تتخذه من اللباس. طبيعة المرأة هالشكل. القرآن الكريم مو جايب هذا على أساس أن نقص في المرأة، لا، هو جانب كمال عندها لوظيفة تؤديه. هذه المرأة تنشأ على حب الزينة، ولعله إلى هذا يشير الإمام الحسين سلام الله عليه في خطابه حينما خرج من مكة المكرمة، حينما قال خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. ما يتصور فتاة ما عليها جيد، ما على جيدها قلادة، هي كأنما تشعر بالنقص، أن شيء لازم يكملها من هذا. المرأة بشكل عام عندها هذا الشعور، ولذلك لاحظوا الإبداع عند المرأة. الآن احنا ألبستنا بشكل واحد من سنين متطاولة، ومنذ يمكن عهد أجدادنا واحنا هذا لباسنا، إذا بنجي نغير فيه شوية تغييرات طفيفة، لكن هل كذلك لباس المرأة؟ لاحظ انت هذا التغير والتحول بين لحظة وضحاها، بين عشية وضحاها، وإذا بك تلاحظ تغيير كبير فيما تلبس المرأة وفيما تهوى المرأة. إذن الجانب الأول هو الطبيعة الجنسية، المرأة متعلقة بحب الزينة. زين، يريد يقول لنا القرآن أن هالمرأة المتعلقة بحب الزينة لما كانت على حساب مبدئها رفضتها، قالت لا، المبدأ أولى من هذه الزينة، مع أن هذه طبيعة إنسانية. إذن هذا السبب الأول. بعد السبب الثاني، الطبيعة الشخصية لهالمرأة. هذه المرأة من تكون؟ هذه المرأة امرأة فرعون. اليوم إذا أردنا أن نعبر عنها بصيغة حديثة شو نسميها؟ السيدة الأولى في المجتمع، سموها الشكل، زوجة رئيس جمهورية، زوجة ملك، هذه عبروا عنها السيدة الأولى في المجتمع. يعني ما نتصور أن يصير نفسها في شيء وما تحصل عليه، كل شيء تحت يديها. مع ذلك رفضت كل ذلك. حينما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، قالت هي في مقابل هذا الكلام لا إله إلا الله، ما في هذا الكلام، لم يكن لأنه والله هاي عاشت في كنف. طبعاً مع العلم أن طبيعة الإنسان لما يغدق بها النعمة ويعيش في هالأجواء المليئة بالبدخ، خلاص أنا أمشي وفق ما يقول ربكم الأعلى، ربكم الأعلى، يعني بس أهم شيء امتيازاتي تستمر. لا، هالمرأة وقفت هالموقف، ولذلك لا طبيعتها الجنسية كامرأة يمكن أن تساعد على هذا، ولا طبيعتها الشخصية، يعني الأجواء التي عاشتها، أجواء البدخ والترف وكونها تعيش في القصر وسيدة تلك المملكة كلها، مع ذلك رفضت كل ذلك وتوجهت إلى الله. حاولوا إياها يزيد في إغراءها، ما أكو فائدة. طيب أكو الحل الثاني، تقول الروايات فوضعها على وجه الأرض وضرب لها أوتادا أربعة، أوتاد أربعة في حر الشمس، زين في أطرافها الأربعة، زين، وصار يعذبها فيها. تغير رايج؟ لا والله، لا إله إلا الله، لا إله سواه. النهاية تقول بعض الروايات ثم أمر بأن تلقى عليها صخرة من أعلى الجبل، كان إلى جانبها جبل، أن تنحدر الصخرة كبيرة وتكون بحيث أنها تهجم أو تنزل على آسيا رضي الله تعالى عنها. الروايات عندنا تقول الله سبحانه وتعالى أوحى إلى ملك الموت أن اقبض روحها قبل أن تصل إليها الصخرة كرامة لها حتى لا تتعذب. زين، هذه المرأة إذن حقيقة من هالاعتبارين أن تكون مثلا أعلى. أنتم كرجال يمكن ما تشعروا ربما هالشكل، لكن هاي المرأة شعورها مختلف تماما أمام الإغراء، وإذا بها تدفع ذلك الإغراء، تضرب به عرض الحائط وتتوجه لخالقها ولربها، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. زين، بهذا استحقت السيادة، لكن إلى أي مدى؟ إذا هذه استحقت السيادة بهالعمل فهناك الأكمل، أنت يا فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وصلت إلى هذه الدرجة. أما أيضا احنا لما نرجع إلى انتماء فاطمة سلام الله عليها، يعني تعال شوف مثلا هي أمها من؟ أمها خديجة، كانت تمتلك زمام تجارة مكة، ومع ذلك كل أموالها ولا أدارت لها أدنى اعتبار هالأموال، كلها جعلتها تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وآله، وعاشت الألم وعاشت الحصار وعاشت التجويع، وهي من كانت تمتلك ذلك الثراء العريض. هذه تركت انطباع وبصمات واضحة، وإن كان حقيقة شخصية فاطمة سلام الله عليها شخصية قد صيغت بعين الله تبارك وتعالى، لكن هذه من آثارها أيضا. زين، ولذلك تذكر الروايات أنها علقت سترا في دارها، هكذا يذكر بعض المؤرخين، فدخل النبي صلى الله عليه وآله فأمال وجهه الكريم فعلمت ماذا يريد. ما وصل النبي صلى الله عليه وآله المسجد إلا وقد بعثتها، هذا الستر بعثته وأعطته لأحد أصحابه وقالت أبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله عني السلام وقل له إن فاطمة تريد أن تتصدق بهذا. فقال صلى الله عليه وآله وقد تهلل وجهه فعلت فداها أبوها، فعلت فداها أبوها، فعلت فداها أبوها، يفديها بنفسه ثلاث مرات. زين، هذه فاطمة. زين، هذه الفاطمة بهالألق بهذه المكانة المتألقة ايش راح تنجب؟ أنجبت عقيلة الطالبيين زينب أيضا كذلك. شوف الروايات تقول أنه احتفظ بهالصورة أمام عينك، أنه المرأة متعلقة بالذهب، متعلقة بالحلي، متعلقة بالزينة. يا العقيلة زينب لما رجعنا إلى المدينة، تقول الروايات واحدة من أخواتها قالت أخي زينب هذا الحادي الذي كان معنا أحسن صحبتنا، وأحنا أهل بيت ما نقدم، ما نجازي المحسن أو لا نترك جزاء المحسن إلا ونكافئه على إحسانه. تقول لها العقيلة زينب أخي والله ما تركوا لنا شيئا، هم خلوا شيء لما دخلوا هؤلاء الأوغاد، لما عاثوا في فساطيط الرسالة تركوا شيء لبنات الرسالة، سلبوا كل شيء. كان اللعين منهم يأتي لبعض بنات الحسين فيسلبها قرطها ودموعها تجري على صحن خده. تقول أتسلبني وتبكي؟ قال نعم، لأنكن بنات رسول الله. قالت عجيب أمرك، بنات رسول الله لماذا تسلبوهن إذن؟ قال إن لم أسلبك أنا يسلبك غيري. شايف هذا المنطق؟ تقول ما خلوا لنا شيء، ومع ذلك ما تبقى من الذهب، كل الذهب اللي كانت بحوزة بنات الرسالة جمعناه وأعطيناه لهذا الرجل، لأن عين العقيلة زينب مو على هالدنيا، عينها على دار أخرى، عينها متعلقة بخالقها. ولذلك لا تستغرب الرواية اللي تقول أن الإمام زين العابدين يقول: وما تركت عمتي زينب صلاة الليل ليلة الحادي عشر من المحرم. ما أدري شلون هدأت الأطفال ديك الليلة، ما أدري شلون اطمأنت على وضع الأطفال، على أنها كانت تبحث عن طفلة تارة وعن طفل تارة أخرى، ومو بالضرورة أن تحصل هالأطفال اللي تبحث عنهم، بل ربما وجدت بعض الأطفال وقد سحقوا تحت حوافر الخيل، أمام عينها شافت هذا المنظر. لكن في الهزيع الأخير صفت قدميها لله، وكان عينها بعد هذا جزء على هذه الحرائر، على هذه الأطفال، وجزء آخر وين؟ في المعركة على تلك الأجساد المطرحة. إذ قل أقبل أقبل علي الليل وازدادت الوحشة يا وما أشوف غير أطفال تصارخ بدهشة يا وشيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشة يا مطروح وبكترة علي الأكبر وجسة. شوفوا المقارنة، أريد تساعدني هنا في المقارنة بين أوضاع العقيلة ليلة الحادي عشر من المحرم وقبل الحادي عشر من المحرم. أصبحت وشبول الهواش محولي وقوم ومسيت ما لقناع وتستر بالجفوق ويا يتام قلوبها طارت من الخوف وين المعزة وين زهر الديك ليا قالها علي السجاد يا عم شجاني حالك وانا مقدار اتحرك من مكان صاحت يا نور العين عتبي على زماني اللي علي الكرار ابوها شلون تنظام آه أخي من يحمي بنات محمد صرنا يسترحمنا من لا يرحم. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، انصر الإسلام والمسلمين، اخذل الكفر والمنافقين، ودمر أعداء الدين يا أرحم الراحمين. لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما علماء وشهداء الإسلام نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأفاضل، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة الشيخ عبد الودود بوزيد.
حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، ورنت لوجهك أعين حرة وفاضت أدمعه، أنت العليم بحالها، أنت العليم بحالها، ولا أنت أنت المرجع.
ناجاك في قلب الدجى عبد بحبك مورو، ناجاك في قلب الدجى عبد بحبك مغرم، طاوٍ طاوٍ على جمر الأسى والشوق طاغٍ مؤلم، يرنو إليك بناظر فيه الأسى يتضرع.
حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، ورنت لوجهك أعين حرة وفاضت أدمع، أنت العليم بحالها، أنت العليم بحالها، ولا أنت أنت المرجع.
يا خالق الأكوان، يا منزل القرآن، يا غامر الإحسان، يا غامر الإحسان، زدني من الإيمان والعفو والغفران.
حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، ورنت لوجهك أعين حرة وفاضت أدمع، أنت العليم بحالها، أنت العليم بحالها، ولا أنت أنت المرجع.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. جيل التغيير الفلسطيني والخوف الصهيوني محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا الأستاذ خالد صادق، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. كشفت دراسة إسرائيلية جديدة أن الجيل الفلسطيني الجديد اكتسب تجربة كبيرة في المواجهة والتخطيط والعمل المثمر لإسقاط المتغيرات الأخيرة التي عمل عليها النظام العربي الرسمي وتل أبيب، مما شكل ناقوس خطر لأجهزة الأمن والمخابرات الصهيونية والدولية. كما رأت هذه الدراسة أن الجيل الفلسطيني بات لا يثق بأي نظام أو جهة خارج دائرة العمل الجهادي لتحرير الأرض والإنسان الفلسطيني. المراقبون يرون أن الجيل الفلسطيني السابق كان يعتقد أن النظام العربي الرسمي هو الرئة التي من خلالها يستطيع التنفس في نطاق الحرية المنتظرة والتحرير القادم، إلا أن ما حدث في سياق التطبيع غير هذه القناعات ودفع الجيل الجديد للاعتماد على النفس. لا أحد يتوقع أن يرى هذا الانهيار العربي وحالة التهاوي التي بدأتها الإمارات نحو التطبيع المجاني مع الاحتلال، إلا أن هذه التطورات تحولت إلى عوامل قوة لصالح الشعب الفلسطيني الذي خذل في أصعب المراحل التاريخية، مما دفع الجيل الجديد لأن يأخذ المبادرة ويراهن على الحقوق والثوابت والهوية. إن الشعور الفلسطيني بالوحدة في المواجهة كان حاضرا دائما، لكن الشعور بطعنة الخنجر العربي وهو يمزق الأحشاء كان جديدا وقاسيا ومؤلما جدا. الانتفاضة الفلسطينية نحو الوحدة الداخلية والقرار الفلسطيني بالتوجه إلى الانتخابات وتجديد الشرعية كان أحد آثار حالة الخذلان العربية. المتابعون للشأن الفلسطيني يرون أن المرحلة الجديدة في الأراضي الفلسطينية هي أبعد من فكرة انتخابات تشريعية ورئاسية وما سينتج عنهما، وإنما هي مرحلة تغيير حقيقية لحقبة امتدت منذ اتفاق أوسلو وحتى اليوم، وسيتفاجأ الساسة بأن خيار الشارع الفلسطيني سيتجه من جديد إلى من يقدم مشروعا عنوانه المواجهة بعيدا عن الشعارات الرنانة والأسطوانات المشروخة. الجيل الجديد ينتظر من يقدم مشروعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا متكاملا يكرس الصمود فوق الأرض والثبات في المعركة وإعادة تشكيل المقاومة وفق الظروف الملائمة دون تحوير أو تغيير لمفاهيمها، لأن فكرة المقاومة بالنسبة للشارع الفلسطيني فكرة واحدة وإن تعددت أساليبها، فالمقاومة تعني المواجهة والتحدي وفرض الأمر الواقع على المحتل وإعادة بناء الذات بهدف الاستمرار، وقد تختلف الأساليب والأدوات في المواجهة، لكن العنوان العريض الذي سيؤكده الفلسطينيون في هذه الانتخابات أن مشروعهم في ظل الخذلان العربي هو المقاومة، وعليه فمن سيرفع شعارها قولا وفعلا سيحظى بالصوت الفلسطيني. الدليل لما سبق أن كافة الفصائل الفلسطينية التي ستتسابق على صوت المواطن الفلسطيني سترفع شعار المقاومة وستتباهى بتاريخها المقاوم، بما في ذلك حركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية والتي ستسعى إلى جذب الجمهور إليها بشعار أول الرصاص أول الحجارة، وستتناسى الحركة في معركتها الانتخابية المساومة والمهادنة والتفاوض، لأن هذه المصطلحات ستكون منبوذة لدى الشارع الذي ما إن يخير حتى يتجه نحو الرؤية المناقضة للتسوية لقناعته الراسخة بأن طريق التسوية لن يوصل إلى سلام حقيقي وإنما إلى استسلام وتنازل عن كافة الثوابت التي رسخها في تاريخه المعاصر.
حجر باليسرى والنصر يمينا والنصر يمينا قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا
ما حقيقة الوضع الفلسطيني في ظل وجود جيل فلسطيني جديد؟ لماذا يعول المراقبون على الجيل الفلسطيني الجديد لاستعادة الأرض وكنس الاحتلال؟ لماذا تغير موقف الجيل الجديد من الواقع العربي الرسمي؟ وماذا بات يعتمد على نفسه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم تحية المقاومة والمناضلين والأحرار ومن محور المقاومة من سوريا الصمود والتصدي. أننا منذ الأزل نحن مقاومون ونحن صامدون ويدنا دائما ستبقى على الزناد طالما هناك في احتلال لأرضنا وهناك في من يتآمر علينا وجيلنا هذا وجيل القادم سيكون كما قال يا أيها الحجر المشعشع ثورة أصبحت في المقلاع أكبر قنبلة اصخر من الفولاذ أنت مدمرا واصخر من الطاغوت أنت المقصلة واصنع صباحا نصر من جند الفتى أطفالنا أشباح هذه المرحلة ها أنت في وجه الرياح مزنجرا ها أنت في أمن البغاة الزلزلة لا أنت يا حجر التحرر فارتعد وليخشى الفولاذ أنت الجلجلة باللحم بالأحجار أشعل ثورة بورقت يا طفلا يحل المسألة. جيلنا هذا سيناضل وسيرفع رايات النصر فوق أسوار القدس وجميعا إن شاء الله سنصلي في القدس ونزغرد ونرفع رايات النصر وأناشيد النصر بإذنه تعالى. لكم تحياتي مع وافر التحية. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا جيل التغيير الفلسطيني والخوف الإسرائيلي نرحب بالأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم أستاذ المجتمعين، حياكم الله.
حياكم الله سيد خالد. ما حقيقة الوضع الفلسطيني في ظل وجود جيل فلسطيني جديد؟ لماذا يعول المراقبون عليه لاستعادة الأرض وكنس الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الجيل الفلسطيني الجديد عاش مرحلة صعبة جدا. الاحتلال الصهيوني كان يشكل بالنسبة لهذا الجيل يعني مأزق وعائق أمام الفلسطينيين ويمارس كل أشكال القمع والقهر ضد الشعب الفلسطيني. وبالتالي نشأ الفلسطيني الجيل الفلسطيني الجديد وهو يرى المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وعاش مرحلة الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية وعاش ثلاثة حروب شنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة بالإضافة إلى عمليات استيطان مستمرة ويعني معارك في المسجد الأقصى المبارك كان يخوضها الفلسطينيون ضد الاحتلال الذي يمارس كل أشكال القمع ويعني لديه قدرة على أن يعني يسفك الدماء بشكل كبير جدا في صفوف الفلسطينيين دون أن يحاسبه أحد على جرائمه. وبالتالي هذا الجيل الفلسطيني نشأ وهو يعلم أن إسرائيل دولة باغية وأن هذا الكيان الصهيوني المجرم لا يمكن أن يردعه إلا لغة المقاومة.
نعم.
والصمود في وجه الاحتلال الصهيوني. وبالتالي بدأ ينتصر بكل ما لديه من أدوات، سواء عن طريق الحجارة أو بالسكاكين أو بالسلاح. وأصبح الجيل الفلسطيني الجديد يؤمن بأن المقاومة هي السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله أن يسترد كل حقوقه من هذا الكيان الصهيوني المجرم.
طيب الآن لماذا تغير موقف الجيل من الواقع العربي الرسمي؟ لماذا بات يعتمد على نفسه؟ هل لديه هذه المقومات؟ هل لديه الإمكانيات اللازمة؟ على ماذا يعول هذا الجيل؟
يعني بالتأكيد الواقع العربي الرسمي هو واقع مزري وصعب، وواقع يعني محبط بالنسبة للفلسطينيين. كل المواقف العربية على المستوى الرسمي لم تكن على مستوى الحدث وما تشهده الأراضي الفلسطينية وما يشهده الشعب الفلسطيني من جرائم يرتكبها الاحتلال الصهيوني بشكل يومي بحق الأرض والإنسان والمقدسات الإسلامية والمسيحية. وبالتالي الجيل الفلسطيني يرى أن الدول العربية لم تعد حتى طرفا محايدا، إنما شريكا في ما يعانيه الشعب الفلسطيني من نهيلات على يد الاحتلال الصهيوني. كل يوم نرى أن هناك تطبيع مع هذا الكيان الصهيوني المجرم، وعلاقات مستمرة بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني، وهناك تعاون على المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري بين بعض الدول العربية وبين الاحتلال الصهيوني. وبالتالي هذا كله خلق صورة لدى الجيل الفلسطيني الجديد بأن العرب الرسميين لن يقفوا إلى جوار الفلسطينيين ولن ينصروا القضية الفلسطينية، وهذا الذي جعلهم يعتمدون على أنفسهم في مواجهة هذه التحديات. هم يروا أنهم قادرين على مواجهة الاحتلال طالما بقي الفلسطيني متمسكا بثوابته وبأرضه ومقدساته ولا يتنازل عن حق من حقوقه. هم يروا أنهم قادرين على أن يواجهوا هذه السياسة الصهيونية لأنهم أصحاب حق، وأصحاب الحق لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخلوا عن حقهم ويناضلوا ويجاهدوا ضد هذا الاحتلال الصهيوني بكل الأشكال الممكنة وبكل الأدوات التي يعني تحت أيديهم حتى ينتزع حقوقهم، حتى ولو كان حجم الخسائر الفلسطينية كبير جدا، لكن تبقى دائما إرادة الفلسطيني أقوى من هذا الاحتلال. والفلسطيني الذي يؤمن بقضيته وبعدالة هذه القضية يدرك أن المشوار ليس سهلا، وأن طريق التضحيات يحتاج إلى تضحيات كبيرة من الشعب الفلسطيني الكبير، ويحتاج إلى يعني أن تراق الدماء في سبيل قضيته ومن أجل انتزاع حقوقه واستعادة مقدساته وأرضه من هذا الاحتلال.
طيب ما انعكاسات تهافت النظام العربي الرسمي على التطبيع مع كيان الاحتلال؟ كيف يمكن النظر إلى تداعيات هذا التطبيع؟
لا شك أن هذا الأمر يعني أوجد حالة من يعني دعنا نسميها يعني تنغيص في حياة الفلسطينيين.
نعم.
عندما يروا أن الدول العربية تقوم بالتطبيع مع هذا الكيان الصهيوني المجرم وتتهافت لإقامة علاقات مع هذا الكيان الصهيوني، فهذا الأمر أصاب الفلسطينيين في مقتل. ويعني الفلسطيني الذي كان يعتقد أن هناك انتداب عربي للقضية الفلسطينية وأن هناك مصرة من دول عربية للقضية الفلسطينية أصبح الآن يعلم أن القضية الفلسطينية ماتت عبئاً على تلك الأنظمة العربية التي يعني للأسف الشديد وصلت علاقاتها مع الإسرائيليين على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني، حتى تلك الحقوق التي يعني أقرتها الشرعية الدولية. وبالتالي أين دور يعني هذه الدول العربية في نصرة القضية الفلسطينية، وأين دورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني؟ كل ما نراه هو عمليات تهافت وتطبيع من قبل الرسميين العرب مع هذا الكيان الصهيوني المجرم، وإقامة تحالفات في المنطقة والحديث عن أعداء جدد تحاول هذه الدول الدكتاتورية أن ترسم لها مسارات أخرى حتى لا تشتبك مع الاحتلال، وتحاول أن توجد أعداء جدد تلهي بها شعوبهم وتبعدهم عن القضية الفلسطينية. الفلسطينيون يدركون أن الدول العربية باتت تعتبر أن القضية الفلسطينية عبء ثقيل عليهم ويريدوا أن يتخلصوا منها، وبالتالي هذا الذي يدفعهم إلى التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني ويدفعهم إلى الاستمرار في التنكر لكل حقوق الفلسطينية، وهو ما يؤدي في النهاية إلى أن الفلسطينيين يفقدون الثقة في هؤلاء الزعماء العرب ويراهنون فقط على الشعوب الحرة والشعوب الأبية التي تخرج لتنصر القضية الفلسطينية، والتي لن تصمد طويلا على هذه السياسة الرسمية، وإنما ستنتفض يوما ما في وجه هؤلاء الزعماء وتنصر القضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية.
طيب سيد خالد، فيما يتعلق بيعني الانتخابات الفلسطينية، الآن نلاحظ أن اللاعبين الفلسطينيين أو المتنافسين الفلسطينيين يتسابقون في الانتخابات الفلسطينية على كسب الأصوات من خلال رفع شعارات المقاومة والتحرير، حتى أولئك الذين ربما في حتى الفترة الماضية نفضوا أيديهم من المقاومة، خاصة بشكلها المعروف وهي المقاومة المسلحة.
يعني هناك حتى نكون صراحة أكثر، هناك تدخلات خارجية في الشأن الفلسطيني الداخلي ومحاولة للتأثير على المسارات السياسية لحركات الفلسطينية، سواء حركات المقاومة أو حتى مسار السلطة الوطنية الفلسطينية، التي يعني للأسف الشديد لا زالت تتمسك بأوسلو كمرجعية لها في الانتخابات، في أي انتخابات تقوم بها، وهذا ما يؤدي إلى فشل دائما جولات الحوار والتواصل الفلسطيني الداخلي. وبالتالي الفصائل الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية حماس تحديدا يعني ترى في أن الانتخابات من الممكن أن تفرز خيارا فلسطينيا عليه إجماع، وهو خيار المقاومة الفلسطينية، لذلك ترفع شعار المقاومة على أنه يعني هو الخلاص من هذا الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني ينحاز دائما إلى خيارات وثوابت الشعب الفلسطيني، وأولى هذه الخيارات هو المقاومة المسلحة كخيار استراتيجي لانتزاع أرضنا من بين براثن هذا الاحتلال الصهيوني البغير. لكن هذه تبقى مجرد شعارات طالما أن الأمور يعني لم يتم يعني بناؤها على أسس سليمة وقواعد متينة. كان يجب في البداية أن يتم التوافق على برنامج وطني يتم التوافق عليه بين السلطة الفلسطينية والفصائل، من أجل أن يكون هو المرجعية للفصائل الفلسطينية، وألا تكون اتفاقية أوسلو هي المرجعية. كان يجب أن يكون هناك إعادة بناء لمنظمة التحرير الفلسطينية. كان يجب أن يكون هناك انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني أولا قبل الشروع بانتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية. كل هذه الخيارات تنازلت عنها حركة حماس طواعية، وهي نوع من التفريط في الحقوق الفلسطينية، وقد تؤدي في النهاية إلى نسف الانتخابات من جذورها، خاصة أن السلطة الفلسطينية لا زالت غير جادة في موضوع الانتخابات، لأنها لم تقم بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لديها وتواصل التنسيق الأمني مع الاحتلال، ولا زالت تمنع تكتم حريات يعني المواطنين الذين يريدون أن يترشحوا للانتخابات، وترفض أن يقوموا بعمل ذوات طرح برامجهم السياسية. وهذا كله يعني يدل على أن هناك نوايا غير صادقة من قبل السلطة الفلسطينية، ويعني قد تؤدي في النهاية إلى فشل الانتخابات. لذلك الرهانات دائما على أي خيار آخر غير خيار مقاومة وهي رهانات فاشلة، وتنتهي إلى فشل كبير ما لم يتيقظ الفلسطينيون وخاصة فصائل المقاومة إلى هذه النقطة تحديدا.
يعني بأي اتجاه ترون هذه الشكوك؟ يعني ماذا تقصدون بها؟
يعني أرى أن الانتخابات الفلسطينية من الصعب أن تجرى، وأن كل ما يتم أو يدور الآن هو نوع من الحوار الفلسطيني بغرض يعني محاولة اكتساب رئيس السلطة الفلسطينية للشرعية، خاصة أنه يعلم أن شرعيته منقوصة، وأن دول المجتمع الدولي طالبه بتجديد شرعيته من خلال انتخابات، لكنه يريد انتخابات تفصيلية يعني مفصلة على ما يريد هو وليس على ما يريده الشعب الفلسطيني وفصائله الفلسطينية. لذلك الانتخابات قد تنتهي أو الجهود والحوارات قد تنتهي في النهاية إلى شيء إلى لا شيء، لأن هناك بوادر بأن اللقاء والحوارات التي تجري في مارس القادم مهددة بالفشل، بعد أن صرح أكثر من قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية وفي حركة فتح أنه لا مفاوضات جديدة بشأن الانتخابات، وأنه يريد أن يؤجل كل القضايا العالقة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، وهذا ما لم تقبل به الفصائل الفلسطينية وترفضه رفضا قاطعا. قبل قليل أصدرت الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي موقفا أنها لا يمكن أن تقبل بأن يتم تأجيل الحوار في مارس في هذا الشهر، وأنها تريد أن تستأنف الحوار على أسس وطنية، وتريد أن يكون هناك إجابة على كثير من القضايا العالقة والتي لا زلنا ننتظر أن تقدم عليها السلطة، خاصة أن السلطة تفرض عقوبات على قطاع غزة وتمنع رواتب الشهداء والأسرى والجرحى، وهذا بحد ذاته قد يؤدي إلى فشل الانتخابات ومنع إنفاذها، طالما أن السلطة بقيت متمكنة في مكانها وترفض أن تقوم بتقديم تسهيلات إلى سكان قطاع غزة.
طيب، وبالتالي بأي اتجاه ترون الأمور؟ ما هي المآلات المتصورة لها لديكم؟
الأمور والمآلات واضحة تماما. الأمور والمآلات تحدث عنها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة عندما قال أنه لا مفر أمام الفصائل من البدء بعمليات إشغال حقيقية للاحتلال من خلال الاشتباك الدائم والمستمر مع هذا الكيان الصهيوني المجرم، وأن المواجهة مع هذا الكيان يعني هي السبيل الوحيد لتوحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية، وهي السبيل الوحيد لانتزاع حقوقنا من هذا الاحتلال، وبالتالي الفصائل الفلسطينية يجب أن تتوافق فيما بينها حتى لو كان هذا التوافق بعيدا عن السلطة الفلسطينية، أن تتوافق فيما بينها على آلية لمواجهة الاحتلال الذي لا زال يتربص به الفلسطينيين، والذي يتحدث عن عمليات عسكرية قد يشنها على قطاع غزة في أي لحظة، ويقوم بعمل تدريبات على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، يعني يتحدث في أنه سيقوم باقتحام مدن وبشن عدوان بري وبحري وجوي على القطاع، وهذا كله يجعل الفصائل المقاومة في حالة استعداد دائم لأي مواجهة. والأمور يعني إذا أردنا أن نصلح البوصلة ونوجهها وجهتها الصحيحة، فيجب أن نبقى يعني ضاغطين على الجناب، وأن يبقى توجهنا إلى التفرغ لهذا الاحتلال الصهيوني وإحباط مخططاته ومؤامراته، خاصة أن هذا الاحتلال لديه مخططات واضحة، يتحدث عن ما يسمى ب يعني صفقة القرن، ويتحدث عن يعني مسلسل الضم الاستعماري لمنطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، ويتحدث عن الاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، وكله هذه أخطار تواجه الفلسطينيين، وعليهم أن يتحدوا لأجل إحباط مخططات الاحتلال وأهدافه.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. أحبتنا الكرام، على وجه السرعة نقرأ بعض المشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ أبو محمد مهدي يقول: الأنظمة العربية خانت القضية الفلسطينية وبعتها للكيان الصهيوني، وأمريكا الشيطان الأكبر وإيران الإسلامية دعمت وما زالت تدعم القضية الفلسطينية حتى زوال الكيان الغاصب من أرض فلسطين الغالية. الأخ منصر القارمة يقول من اليمن: نحن واثقون بنصر الله والكيان الصهيوني إلى زوال لا محالة، كما وعدنا الله في النصوص الشريفة في القرآن، وأظن أن اليهود يعلمون ذلك، فمن يأتي هنا فمن هنا تأتي مخاوف اليهود. شكرا للأخ منصر على هذه المشاركة. الأخت أم علي من البحرين تقول إن القدرة والسطو والاستحواذ لا تعني قوة، بل القوة هي الشعور بالانتماء للأرض والوطن والإحساس بجذورها تسري في العروق، فهم يضحون بكل ما لديهم وبدمائهم حتى أولادهم وبيوتهم، أولئك هم الأقوياء، ولا يلغي حقهم سطوة الجبارين ولا المدعين القالين لهم والتاركين لحقهم. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثامنة. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات السبع الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. أولى مواجهته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعي خمين الذي قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية، فدعا السيد مصطفى أهالي قرية شهر تشمة إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان، فأمر بهرام خان أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى ومنع الرعية من العمل لصالحه. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توزيعه الزكاة السنوية على قرية شهر تشمة وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء لإرعاب السيد، وبدلا من تحقيق هدفه هرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى، ما اضطر معه جعفر قلي إلى مغادرة المكان. وإليكم تتمة الأحداث.
ماذا فعلت أيضا جعفر قلي؟ أخبرني بنفسك، ماذا حصل هناك قبل أن أطلع على ما حدث من أشخاص آخرين؟
فعلت ما أمرني به الخان، فكنت أراقب تحركات السيد مصطفى بصحبة عدد من الأشخاص الذين كلفتهم بمراقبته أيضا.
جعفر قلي، أدخل في صلب الموضوع، قل لي ماذا حصل اليوم، ماذا فعلت هناك؟
كنت أنوي فقط إخافة السيد مصطفى، لذلك أطلقت رصاصة تحذيرية في الهواء لأنبهه بأنه لا يحق له أن يصول ويجول في أملاك وأراضي بهرام خان، فأسمعني كلاما ثقيلا ووجه إلي نصائح مذلة يا خان، ففقدت سيطرتي. لم أفعل شيئا ولكن قمت بتهديده، ثم غادرت المكان حينما وصل القرويون إلى هناك.
ولماذا تطلق الرصاص؟ إذا كنت تريد إخافته فوجود عدد من الرجال معك يحملون البنادق كان يكفي لإخافته، فعشرة بنادق جاهزة للإطلاق ترعب أكثر من رصاصة واحدة تطلق في الهواء.
بهرام خان،
نعم.
هذا السيد لن يرتدع بتحذيرنا له عن طريق الكلام، عليه أن يخاف منا، علينا أن نجبره على إيقاف هذا النهج الذي اختاره مع الرعية والخان ويعود إلى المكان اللعين الذي جاء منه.
جعفر قلي، لا تجبرني على أن أتصرف معك بطريقة لا تليق بك. ماذا أمرتك أن تفعله مع السيد مصطفى؟ ها؟
طلبت مني أن أراقب تحركاته،
وأنت ماذا فعلت؟ أدخلت يدك في خلية النحل وتتوقع أن لا تتعرض لأي لسعات؟ القرويون يحترموننا لأنهم يخافون منا أو يحتاجون إلينا، ولكن عندما يصل الأمر للسيد مصطفى فهم يقبلون يده تبركا. أنت تطلق رصاصا ولكن السيد مصطفى قادر على جمع حشد من الناس ضدنا بمجرد إطلاق نداء يا حسين وعاشوراء. السيد مصطفى ليس عالم دين عادي، إنه مجتهد ومرجع دين لهؤلاء الناس.
ماذا أفعل الآن يا خان؟
لا تفعل شيئا، سأكلف تيمور أو شخصا آخر بمراقبة السيد، أما أنت فعليك أن لن تظهر أمام السيد مصطفى والقرويين لفترة حتى ينسوا ما حدث. اذهب لفترة إلى سلطان أباد، سأتوجه إلى هناك بعد يومين، فكن معي واعتبر فترة بقائك في سلطان أباد رحلة استجمام.
بهرام خان، لم يحصل شيء مهم؟ قلت كلاما ورد السيد علي بكلام أيضا، وأنت الآن تعاقبني؟
لا يختصر الأمر على الكلام، فالقرويون سيعتبرون تصرفك ورصاصتك التي أطلقتها مساسا بمقدساتهم. اذهب لفترة إلى سلطان أباد وابقى هناك حتى أعلمك بموعد رجوعك.
إذن أنت تقوم بنفي إلى سلطان أباد يا خان؟
عملي هذا ليس نفيا أو عقوبة، وإنما هو ترميم. أريد إصلاح ما أفسدته أنت، فابق بعيدا عن الأنظار حتى تهدأ الأمور، وإلى حين توقف الناس عن التحدث بشأن ما حدث. هيا ارحل.
أمرك يا خان.
ميرزا.
نعم يا سيد مصطفى.
أراك قلقة، ماذا يقلقك إلى هذه الدرجة؟
يا سيدي رعاك الله، لم ألحظ مجيئك.
لأنك كنت سارحا في التفكير، ماذا يقلقك؟
يا سيدي، أنت لم تأخذ ما حصل اليوم على محمل الجد. إن الله تعالى كان رحيما بنا وبك. القرويون إذا لم يسمعوا صوت الرصاص أو كانوا قد وصلوا بعد فوات الأوان إلى المكان، كان من الممكن أن ينفذ جعفر قلي فعلة حمقاء بتوجيهه بندقيته نحوك. فماذا كنا سنفعل حينها؟
ميرزا، إن الله لم يشأ أن يصل إلينا أي أذى، لم يحصل شيء، فلا تضخم الأمور. لا أحب أن تسمع العائلة شيئا عما جرى، فلا تقلقهم.
الأخبار تنتشر في كل مكان، ستسمع العائلة بما حدث شئنا أم أبينا، خاصة وأن أختك السيدة صاحبة تتابع أخبارك بالتفصيل. لا يمر يوم إلا وتسألني عن كل صغيرة وكبيرة، أين تذهبون، ماذا تفعلون.
لا توضح قبل أن يسألك أحد من العائلة. أنا سأعالج الأمور.